أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وأرواث وأبوال غير المأكول، وإن فرض لهما نفع، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا. من ضمن الأمور التي يحرم التكسب بها أرواث وأبوال غير المأكول، مثل أرواث وأبوال الأسد، أرواث وأبوال القط، أرواث وأبوال النمر، وهكذا. عرفت شلون؟ هذا لا يجوز التكسب به، لا يجوز التكسب لا بيعا لا شراء، حتى لو فرض لهم منفعة، لكن البيع والشراء لا يجوز. إنزين، لنفرض أن هذه الأرواث والأبوال من غير مأكل من مأكل اللحم، هل يجوز؟ قال يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، حتى في بول غير الابل. لان اكو كلام بعضهم يقول ابوال الابل مو جميع الابوال، الارواث يجوز، الابوال فقط بول الابل للاستشفاء، لان عندنا روايات هذا عليه، ابوال الابل فيها شفاء. ابوال غير الابل مما يؤكل لحمه فلا يجوز، بعضهم هكذا قال. هو يقول لا، الارواث وابوال المأكل مطلقا يجوز التكسب بهما، التكسب طبعا يجوز التكسب بهما، يبدو مطلقا، كان مطلقا يعني اذا فيهم نفع ولا ما فيهم نفع، لا، الواقع فيما اذا كان لهما نفع، يعني ما انفع محللة مقصودة. واضح الفكرة؟ لذا قالوا اما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا لطهارتهما ونفعهما. ليش قال لطهارتهما؟ لأن أكو رأي أنه إذا كان الشيء نجسا لا يجوز التعامل فيه، كما دلت عليه رواية تحف العقول. طبعا احنا ما جبناها رواية تحف العقول، أنا ما جبتها وياي، ولكنه ذاكر الإمام أنه إذا كان الشيء نجس لا يجوز، لكن العلماء يخالفون المسألة، وهو أنه إذا كان له نفع محل المقصود يجوز التعامل به، يعني يجوز الانتفاع به ويجوز التكسب به، ما دام أنه ينظر العقلاء إليه نظرة أن فيه منفعة محللة لدى العقلاء، منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء. لذا قال أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا. طبعا قلت لك أنا مطلقا بنظري بحسب ما يأتي من كلام للشارح، مقصود هنا بالأطلاق يعني يشمل شنه؟ بول الإبل وغير بول الإبل، هذا المقصود، لطهارة منفعهم. وقيل بالمنع مطلقا، يعني الأرواث والأبوال لا يجوز شنه، لا يجوز التكسب بهما، حتى لو كان شنه لهم نافع، حتى لو كان لهما نافع لا يجوز، وإلا بول الإبل للاستشفاء به. شفت شلون الآن؟ إلا بول الإبل للاستشفاء به. طبعا أنا بيّن سابقا أنه أكو قول أنه الأرواث يجوز، وإلا البول لا يجوز إلا بول الإبل. لا، الواقع هذا الآن بيّن، وقيل بالمنع مطلقا، يعني الأبوال والأرواث لا يجوز، هذا القول الثاني، الأبوال والأرواث للمأكل، يعني للمأكل غير المأكل لا يجوز إلا بول الإبل. طبعا هذا لأنه دل عليه، يعني شو اسمه، دلت عليه الأدلة، لكن الأقوى الواقع هذا القول الأول، القول الأول أنه إذا كانت هناك له منفعة محللة مقصودة، يعني إذا جيت بتستشكل في النجاسة، النجاس ليس بنجس، هو طاهر، فإذا كان هو طاهر والمفروض أنه ينتفع به، حال حال بقية الأشياء الطاهرة، عرفت شلون؟ وينتفع به، فإنه يجوز التكسب بها، هذا الأصل. إلا ما دل عليه لو كان مسكر، فإنه مثلا حشيشة، الحشيشة وإن كانت طاهرة حسب الظاهر، ولكن لأنه شنه؟ لنا مسكرة، فهذا فالغرض أنه إذا كان الشيء طاهرا عندهم، هذا حتى المتأخرين يسلمون بهذا القاعدة، إذا كان الشيء طاهرا وكانت له منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء، فإنه يجوز الانتفاع به ويجوز جميع التقلبات في بيعه وشرائه وجميع التصرف فيه. وقيل بالمنع مطلقا إلا بول اللبن الاستشفاء به والخنزير والكلب، يعني لا يجوز التكسب ببيع أو شراء الخنزير والكلب. البريان مطلقا، البريان مطلقا. شلون هو بريان؟ البريان لأنه إذا كان بحريان فيجوز، إذا كان لهما منفعة محللة مقصودة البحريان مطلقا. يعني بيقول حتى الأجزاء التي لا تحل فيها الحياة مثل الظفر مثل الصوف للكلب والخنزير، والخنزير والكلب البريان مطلقا إلا كلب الصيد والماشية وكلب الزرع والحائط. كلب الصيد والكلب الماشية والزرع والحائط يجوز شنو؟ التكسب بهم، يجوز التكسب بها. قال والحائط كلب استان. طبعا الحائط شو المقصود بالحائط؟ الحائط لما يقولون الحائط في اللغة العربية ما يحوط الشيء، كان يكون مثلا منطقة أو أرض محوطة بجدار مثل البستان. هو البستان شو الفرق بينه وبين غيره؟ أن البستان محوط بسور، إما سور من إسعاف الناخل أو غير ذلك أو بطابوق أو غير ذلك. المهم أنه هذا كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع وكلب الحائط. وطبعا هنا والزرع والحائط، الحائط أعم من الزرع، لأن الزرع قلت لك أنا الزكام بلوى صف واحد الزرع قد لا يكون له حائط، لا يكون له جدار، لا يكون فيه ما يحوطه، حوله ما يحوطه. الما الحائط لا، الحائط قال كلب استان. هذا شو اسمه الأربعة يجوز، عرفت شلون؟ بعد يجوز قال والجر والقابل للتعليم. الجر اللي هو الكلب الصغير جدا، القابل للتعليم لأن بعض الكلاب ما تقبل التعليم، عرفت شلون؟ الجر والقابل لأنه شلون يعني بعض الجر لا يقبل التعليم، يعني كما لو كان جر شوي كبير لابد يأخذونه صغير بحيث يدربونه من الصغارة. الخلاصة أنه الجر والقابل للتعليم يجوز بيعه وشراؤه إذا كان المقصود منه شنو البيع، لأجل أن يكون كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب ماشي. ولو خرجت الماشية عن ملكه أو حصد الزرع أو استغل الحائط لم يحرم اقتناؤها. لنفرض أن إنسان عنده ماشية ووضع له كلبا، قلنا يجوز أن يشتري كلب ليحفظ ماشيته، واضح؟ لنفرض أنه الآن الماشية قد باعها، هل يجوز أن يبقي عنده ذلك الكلب كلب الماشية؟ نقول نعم. أيضا شنه الكلب هذا كلب الزرع، الآن عنده زرع، هل يجوز له أن يشتري كلبا ليحافظ على زرعه؟ نعم. لنفرض أن الزرع قد باعه أو حصد الزرع، الطماطة خذها، الباذنجان خذها، الحين بعد ما في شيء يخاف ينباق في الزرع في المزرعة، ها الآن يجوز أن يبقي الكلب عنده كلب الزرع؟ نعم. وكذلك لو كان عنده حائط بستان، أخذ غلة البستان، الحين البستان ما ينخاف أنه ينباق، هو ما يجي واحد بيقلع الخلا يعني، الثمرة أخذت، حصلت الثمرة، استغلت يعني قطعت الثمرة من البستان، هل يجوز أن يبقي الكلب؟ نعم يجوز أن يبقي كلب الحائط عنده. لذا قال ولو خرجت الماشية عن ملكه يعني باعه أو حصد الزرع أو استغل الحائط، استغل الحائط يعني أخذ غلة البستان، لم يحرم اقتناؤها يعني لم يحرم إبقاؤها عنده، يستطيع أن يبقي تلك الكلاب عنده رجاء لغيرها من المنافع، يعني رجاء لغيره من هذه المنافع. يعني الآن ربما الآن صحيح ما عنده ماشية، يمكن بعدين يشتري ماشية. إيه لذا قال لم يحرم اقتناؤها يعني إبقاؤها رجاء لغيرها من المنافع ما لم يطل الزمان بحيث يلحق بالإراش. لو لحقت هذه مثلا طال الزمان، باعه هو ماشية الآن لا توجد عنده ماشية وبقي شنه هذا الكلب عنده بحيث مدة طويلة بحيث نعتبره كلب هراش، هذا بعد لا يجوز أن يبقيه عنده، إبقاؤه لا يجوز أن يبقيه عنده. كلب الهراش ما المقصود منه؟ كل كلب ليس من ورائه إلا الفساد والنزاع والخصومة هذا يسمى كلب هراش. وكلب هراش لا يجوز تكسبه لا بيعه ولا شراؤه. بعد من ضمن الأمور المحرمة التي حرم التكسب بها قال وآلات الله، وآلات الله من الدف نسميها درنجة هالزمان أي، والمزمار والقصب. القصب هو نفس المزمار غاية ما هناك، القصب غالبا يستخدمون الرعاة يعني نوع من أنواع القصب يطلع صوت بعد يمكن التغني به، يستخدمه الرعاة في الغالب هذا يسمونه قصب، ولو مزمار يشبه المزمار. وغيرها غيرها يعني كالطبول والعيدان البربط العيدان العود والصنم المتخذ لعبادة الكفار. طبعا الصنم أو أي هيكل هو يتخذ لعبادة غير الله حتى وإن لم يقل له صنم، ما دام أخذ هيكل لعبادة غير الله تبارك وتعالى أيضا حرام. والصنم المتخذ لعبادة الكفار والصليب الذي يبتلعه النصارى يعني يخترعه ويصنعه النصارى. بعد من الأمور التي حرم التكسب بها وآلات القمار. المقصود في المقصود بالقمار، القمار القمار كل لعب يشترط فيه أن يكون للغالب مال، هذا شنو؟ هذا يسمى قمار. وآلات القمار يعني وآلات اللعب، لأن القمار لعب، حقيقة القمار اللعب، هذا يقامر يعني يلعب قمارا، أردت الفكرة؟ ها. وآلات القمار كالنرد بفتح النون والشطرنج بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء، والبقيرة بضم الباء الموحدة وتشديد القاف مفتوحة وسكون الياء المثنات من تحت وفتح الراء المهملة. قال الجوهري هي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط. وعلى المصنف رحمه الله أنها 14 أكل لعبة يسمونها لعبة 14 أنا ما أدري أردت شلون أي أنا ما أعرف ماني من اللعبات، لا لعبت في حياتي ولا أعرف واقع يعني، ولكن يمكن أنه مراجعة الكتب للتوسعة لفهم هذه اللعب حقيقتها يعني. بعد من ضمن الأمور التي أحرم التكسب بها وبيع السلاح. أنا ما شفت في حياتي نرد ولا شطرة ولا بعت في حياتي ولا أنا ما لعبت، أنا كل هذه ما أعرف. وبيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء، وبيع السلاح لأعداء الدين، مسلمين كانوا أعداء الدين أم كفارا أي، ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب. من ضمن أعداء الدين هم قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيئ للحرب، لا مطلقا لا مطلقا يعني قطاع الطريق لو ما كانت الحالة ما كانت الحالة حالة حرب أو تهيئ للحرب فإنه يجوز بيع السلاح لهم، لكن لما يجي تبيع السلاح لهم لا لأجل قطع الطريق بل بيع السلاح يعني بقصد عادي يعني كبيع ما هو به. ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيئ له لا مطلقا. ولو أرادوا يعني أعداء الدين ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم، يعني لنفرض أننا في حالة حرب الآن أعداء الدين أرادوا منا أن يشتروا منا سلاحا، لكن ليش السلاح؟ نحن نعرف أنهم أرادوا أن يشتروا قتل الكفار لأن أيضا هم شنهم متضررين من الكفار، هل يجوز؟ نعم يجوز بيعهم السلاح. ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال، جنة وقاية يعني ما يتقى به في القتال. ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة، البيضة الخوذ الحديد الطاس احنا نسميه الطاس، طاس الحديد هذه يسمونها خوذ يسمونها بيضة
مغفر
والمغفر احسن والبيضة. وان كره وان كره بيع الوقاية، واضح الفكرة اي. وإجارة المساكن والحمول يعني من ضمن الأمور التي يحرم التكسب بها شنو؟ إجارة المساكن والحمولة بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح، طبعا الحمولة يعني الدواب التي يحمل عليه هذا المقصود، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير والسفن داخلة فيه، يعني داخلة فيه يعني داخلة في هذه في هذا العنوان الحمولة تبعا للمحرم. شنو؟ وإجارة المساكن والحمولة للمحرم. يعني لا يجوز لك أيها المكلف أن تؤجر مسكنك أو دوابك التي يمكن حمل عليها، لا يجوز لك أن تسكن تؤجر مسكنك أو حمولتك للأمور في الأمور المحرمة، مثل شيء خبر، إعانة ظالم، هذا ما يجوز. يقول للمحرم كالخمر، يعني كحمل الخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله، لأجل الظلم ونحوه. بعد من ضمن الأمور التي يحرم بيع العنب والتمر، وبيع العنب والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر، ليعمل مسكرا. يعني أنا إنسان أريد أبيع عنب، مرة أنا أعرف أن الذي سيشتريه، عرفت شلون، سيعمل منه خمرا، أنا يجوز لي، نعم يجوز لي، لكن بشرط عندما أبيع ما أبيع بقصد أنه شنه أنه يصنع مسكر. إذا قصدت هذا حرام. سؤال، هل مرة أنا أعرف 100% أنه يعمل خمرا، يعمل به، أنا ما أقصد، لكن هو المشتري جازم لم يشتري مني هذا التمر والعلم إلا ليعمله خمرا، هل يجوز؟ هذا لا يجوز. إنزين، سؤال، أنا أظن ذلك إذا كان الظن غالب، يعني يغلب على ظني أنه سيعمله خمرا، أيضا لا يجوز. إذا متى يجوز لي أن أبيع شار الذي يعمل العنب، يعمل بالعنب والتمر خمرا؟ متى يجوز لي؟ يجوز لي إذا كنت أنا لا أعلم أنه سيعمل به خمرا، أو لم لا أنه يعمل أو لا يعمل به خمرا، واضح الفكرة؟ هذا حينئذ يجوز لي. أما إذا علمت أنه يعمل به أو كنت أظن أنه سيعمل به، هذا لا يجوز لي. قال وبيع العنب والتمر غير مما يعمل به المسكر ليعمل خمرا بهالقصد من قبل البائع، لا يجوز، سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه. شوف، يقول ما في فرق، عندما أنا البائع أقصد البيع للعنب والتمر وأتقصد، ما في فرق سواء اشترطناها احنا في العقد او حصل الاتفاق عليه قبل العقد، ما في فرق. لا يجوز ان ابيع ليعمل، اقصد من البيع ان يعمل به خمرا، لا يجوز. طيب، والخشب ليصنع صنما، ابيع الخشب عشان شنو؟ حتى يصنعه المشتري صنما، هل يجوز؟ لا يجوز. او غيره من الالات المحرمة، ويكره بيعه لمن يعمله. شوف لاحظ العبارة، يقول ويكره بيعه لمن يعمله، يعني انا اعلم انه شنه هذا المشتري ربما يعمله، لانه هو شغله هذا، فربما لما اشترى مني الخشب او اشترى مني العنب ربما يسوي خمر، او ربما يسوي هذا الخشب صنم، ربما يكره، نعم يكره. أجل متى يحرم؟ يحرم إذا كنت أجزم أو أظن أنه سيعمل به خمرة. لذا قال ويكره بيعه لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك. شوف، من غير أن يبيعه لذلك، يعني إذا قصدي أنا أبيعه الخشب ليصنعه صنمان، أو أبيعه العنب والتمر لأجل أنه يصنعه خمرة، هذا حرام. إن لم يعلم أنه يعمله، يعني إذا أنا علمت أنه سيعمله قطعا سيعمله، بعد هذا حرام، إعانة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا إعانة ما يجوز. وإلا شنو وإلا؟ يعني إن لم يعلم بأنه سيعمله صنمان، سيعمل العنب والتمر خمران، فلا أجود التحريم، وغلبت الظن كالعلم. يعني قد واحد يقول الكنسان إذا غلب على ظني أنا أنه سيعمله خمرا، اشترى مني العنب أو التمر، أحتمل احتمال كبير جدا، ما أقطع، لكن يغلب على ظني أنه سيقول والغلبة وغلبة الظن كالعلم، إذا لا يجوز بيعه. وقيل يحرم ممن يعمله مطلقا. بعضهم ايش قال؟ بعض الفقهاء قال سواء علم البائع بأن المشتري يعمله خمرا أو لا يعمله خمرا، يعمله الخشب صنما أو لا يعمله صنما، لا يجوز البيع عليه. لكن انصافا في ما يخلو من إشكال هذا القول. لماذا؟ لأن الأصل إذا شككنا هل يجوز، الأصل من الأشياء الحلية، أنا متى يحرم علي القدر المتيقن بالحرمات، أني أعلم أنه سيعمله خمرا، أو أغلب على ظني أنه سيعمله خمرا، سيعمل الخشب صنما. أما بعد أشكك أو لا، أحيانا هذا اللي جاني أدري يسوي خمر، لكن أجزم هذا التمر ما رايح شو اسمه يستخدمه في خمر، هم ما يجوز. قال إيه ما يجوز. لذا قال وقد يحرم ممن يعمله مطلقا، يعني حتى لو علم أنه لن يعمله أيضا لا يجوز. ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح، واحترز بالمجسمة على الصور المنقوشة على نحو الوسادة على المخد والورق والأقوى تحريمه مطلقا. رجع الالتفات، من ضمن الأمور التي لا يجوز التكسب بها أن يعمل الإنسان الصور المجسمة. طبعا لابد نشرح ما معنى المجسم. ما معنى المجسم؟ المثال التجسيم أو المجسم هو ذا كل شيء لو ألقي الضوء عليه لكان له ظل. واضح؟ هذا المجسم. واضح الآن سيدنا؟ المجسم هو الذي هو كل شيء لو ألقي عليه ضوء لا كان له ظل، هذا المجسم. طبعا بعض العلماء قال يحرم عمل التماثيل على نحو التجسيم. انزين لو نقشته في ورقة، قال يجوز. يجوز إذا كان صور منقوشة حتى لو كان ذي روح يجوز، على مخدة على ورقة يجوز. طيب بعض العلماء قال لا، لا يجوز. لماذا؟ لفي أدلة مطلقة أن التصوير حرام، والتصوير يشمل المجسم والنقش من دون تجسيم. واضح الفكرة؟
نعم.
ايه شوف لاحظ الآن نقرأ لك بعض الروايات حتى شوي يكون البحث على بينة. طبعا الأقوى تحريما مثلا في الشارح، الشارح هو الذي حرم يعني التصوير مطلقا سواء كان ومستنده. قلت لك إطلاقات الأدلة، الآن نقرأ بعض الأدلة. مثل خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام جميع طبعا. إياكم وعمل الصور، تحذير، إياكم وعمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة. مثلا الخبر الموجود في تحف العقول عن أبي عبد الله عليه السلام وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال روحاني فحلال تعلمه وتعليمه. وصحيح محمد بن مروان، صحيح محمد بن مروان سمعته يقول ثلاثة يعذبون يوم القيامة، من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها. واضح؟ زي الظاهر الأدلة الذي شنه أن التصاوير مطلقة حرام. واضح؟ ها ولذلك أفتى الشهيد الثاني قال والأقوى تحريمه مطلقا، يعني سواء كان مجسما أو نقوشا التصوير حرام. التصوير لذي روح طبعا، التصوير لذي روح كرسم الأسد، رسم بقية الحيوانات لذي روح أو الإنسان. ايه بعض العلماء قال هذه أدلة صحيح مطلقة، لكن نحملها على شنو؟ لا، نحملها على الروايات التي دلت على عمق التصاوير المجسمة. ملتفت انت الان؟ لان احنا الواقع عندنا روايات كثيرة تبين حرمة تصوير المجسم، فلما نأتي بهذه الأدلة المطلقة نقول هذه المطلقة نحملها على هذه، لكن انصاف الانصاف ان فيه شيء من المجازفة في من هالنوع من التفكير في اصول الفقه. ليش يا اخي؟ احنا صحيح يحمل المطلق على المقيد، لكن لابد من التفريق بين امرين، بين صورتين. تارة نحمل المطلق على المقيد، والمطلق مطلق والمقيد مقيد لذلك المطلق. لاحظ، يعني مثلا تأتينا رواية وتقول الصلاة واجبة، عرفت؟ أو الصلاة جائزة. تأتينا رواية أخرى تقول يكره الصلاة في الحمام، عرفت؟ هذا نحمل المطلق على المقيد، هذا صحيح نحمل المطلق على المقيد، لكن نجد أن هذا المقيد ناظر لذلك المطلق، عرفت الفكرة؟ لكن أحيانا نتصور أن المقيد مقيد ونظر لذلك المطلق. هل نتصور وأتصور أن المقام هذا مقام من هذا النوع الثاني؟ يعني لما جاءت الروايات وقالت يحرم التصوير، هذا مطلق. الروايات التي قالت بتحريم المجسم، هل هذه صحيح مقيدة أن الصور المحرم شنو المجسم، لكن هل هي ناظرة لذلك الإطلاق؟ لو كانت ناظرة لذلك الإطلاق صحيح نحمل ذلك المطلق على المقيد، لكن لو شككنا أن ذلك أن هذه المقيدات الأخبار المقيدة بالحرمة بالمجسم، لو شككنا هل هي ناظرة للمطلق أم لا، هل نستطيع أن نحمل ذلك المطلق على ذلك المقيد؟ شوي واضح الفكرة؟ إيه. ولذلك بعضهم ملتزم بحمل المطلق على المقيد، يقول لك أنا صحيح موجود عندي روايات بخاصة بالتجسيم، لكنه مو ناظرة، لا قالت المجسم حرام، أما ما تريد تقول أن غير المجسم غير حرام. واضح الفكرة؟ إيه. فإذا هي هذه الأخبار المقيدة للحرمة بالمجسم لم تكن ناظرة لتلك الأخبار التي فيها الحرمة على نحو الإطلاق. أي فالإنصاف أنه القول بأن حرمة التصوير مطلقا إنصافا، يعني على أقل التقدير هو احتياط، عرفت شلون؟ يعني الأحوط أنه يبتعد الإنسان. طبعا بعض العلماء في هالزمان قال أنا لا أرى حرمة التجسيم ولا أرى حرمة التصوير، لا أستند بالنقش، يعني تصوير ذوات الأرواح، لا بالنقش ولا بالتجسيم. ليش؟ قال يا أخي ذي الحرمة سببها أنه ربما يرجع الناس إلى الأصنام، وإلا في هذا الزمان ما أحد يلتفت لها بعنوان أصنام. والله هذا الكلام حلو أنا أقول لك، لكن إذا ساعدت عليه الأدلة، هل تجد في الأدلة ما يساعد على هذا؟ لا تجد في الأدلة ما يساعد على هذا، لا تجد. يعني هذا استذواق وحمل للأخبار على جمع تبرعي، والجمع التبرعي لا يمكن الالتزام، يعني ما يمكن نحمل شيء، هذا يحتاج إلى تأييد. أنا يعني أنا حسب اطلاعي القاصر أنا ما أقول أنا مطلع على المسألة من جميع جوانبها، ولكن لما تطالع هالأخبار اللي تتكلم عن التجسيم مو يعني مو بظاهرها انها ناظرة لذلك الزمان، لا كأنما اطلاق في جميع الازمنة. قالت شلون؟ مثلا سمعت يقول ثلاثة يعذبون يوم القيامة، من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها. ذم نظر الى انه يعني الايام سلام الله عليهم كان المفروض عليهم اذا كان قصدهم انه يخاف ان على الناس من رجوعهم الى الاصنام والعهد الجاهلي، كان على اقل التقادير يبينون، ما بين في لسان أهل البيت هذا حتى نحمل على هذا الحمل، نحمل على هذا المعنى. الإنصاف يعني أن الحرمة القول بها متين، وعلى أقل التقادير يحمل على المجسم على أقل التقادير، يعني إذا صعب أن نحن نلتزم به، يعني أن نقول حتى المجسم لا يحرم، ذلك كلام خطير وخلاف، يعني هذا اجتهاد في مقابل النص الحقيقة. طيب قال والأقوى تحريمه، خلينا نقرأ المسألة من أولها، يقول ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح، أما الشجر والحجر ترسم حجارة ترسم شجرة ترسم بيت هذا لا بأس به. يقول ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوساد، الوساد المخدر والورق. والأقوى تحريمه مطلقا، يعني سواء كانت مجسمة أو منقوشة على وساد أو كذا. ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثل للمثال على طيفة. يقول ترى الشارح يحكي الآن، يقول لعل المصنف هو يرى مثل رأيي، رجاء شوي ركز وياي، يقول الشارح لعل المصنف يرى مثل رأيي، ظاهر المصنف هو محرم فقط، حرم المجسم فقط. أنا الشارح ماذا أقول؟ المجسم وغير المجسم، تصوير ذوات الأرواح بالتجسيم أو غير التجسيم حرام. طيب لعل مراد، شوف لاحظ الشارح يقول لعل مراد المصنف هو ما أردته أنا، بأي وجه؟ قال نحمل كلامه وش قال هو؟ قال ويحرم عمل الصور المجسمة، المجسمة إيش قصد بالمجسمة؟ إيش قصد المصنف؟ إذا قصد المصنف المثال المجسم هذا ما ينفع عني، لا لا لا، لعل مراد المصنف بكلمة المجسمة يعني الممثلة المصورة، يعني المشبه به، الحيوان المشبه به مثلا. إذا كان هذا المقصود إيش يصير معناه؟ يشمل معناه حتى النقوش، يعني لما أقول أنا هالشكل ويحرم عمل الصور المجسمة، إيش قصد المصنف؟ يعني ويحرم عمل الصور المصورة، هذا معناه جميع أنواع التصاوير والنقوش حرام، التصوير حرام سواء كانت على نحو المثال والتجسيم أم لم تكن على نحو المثال والتجسيم. واضح الفكرة الآن؟ هذا حرام. لذا قال لاحظ عبارته، يقول ويمكن أن يريد المصنف ذلك، وهو التحريم مطلقا، ذلك يعني التحريم مطلقا اللي هو رأيه نفسه رأي الشارح. ويمكن أن يريد المصنف ذلك بحمل الصفة المجسمة، كلمة المجسمة على الممثل، يعني على الصورة التي يريد المصور أن يشبه بها، على الممثل على الصورة لا المثال اللي هو نفس الصورة المجسم. واضح الفكرة؟ يعني نفس المثال هو نفس الصورة. طرح المطلب ولا عيد سيدنا؟ واضح. أما قوله والغناء فيأتي الكلام عليه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله.